بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا فعلا إلى بيان أقسام الطلاق. ذكر المصنف إن الطلاق يقسم إلى الطلاق البائن والطلاق الرجعي. الطلاق البائن هو معنى البينونة، هو الفراق، يعني الطلاق الذي لا رجعة فيه، بحيث تصبح المرأة أجنبية عن زوجها ولا يحق له الرجوع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذا يسمو الطلاق البائن، والبينونة بمعنى الفراق، يعني إذا قال لها أنت طالق افترقت عنه، أصبحت امرأة أجنبية ليست زوجة له ولا بحكم الزوجة. فنعم، ولا يجوز له أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. أما الطلاق الرجعي فهو الطلاق الذي إذا وقع من الزوج كان له الحق شرعا في إرجاعها في أثناء فترة العدة، ما دام لم تنهي عدتها جائز له أن يرجعها في خلال هذه الفترة. أما بقوله أرجعتك أو بإنشاء قول راجعتك مثلا أو أرجعتك، أو يأتي بفعل يدل على الإرجاع كما سيأتينا إن شاء الله، ولهذا أسموه بالطلاق الرجعي. نعم، عليكم السلام. سبب تسمية الطلاق البائن بالبائن لأن تحصل به فرقة لا رجع فيه، وسبب تسمية الرجع بالرجعي لأنه يحق للزوج الرجوع إلى زوجته أثناء فترة العدة، فلهذا أسموه بالرجعي. قال المصنف مسألة 1108: الطلاق البائن تعريفه: ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد، طبعا ومهر جديد. نعم، لأنه تعرفون الزواج يشترط أنه الزوج يعطي مهر لزوجته، وهو 6. عندنا 6 أنواع للطلاق البائن. أولا طلاق الصغيرة التي لم تبلغ 9، الصغيرة اللي لم تبلغ 9 سنين قمرية، هاي طلاقها طلاق بائن، يعني الزوج بعد ما يقدر يرجعها أثناء فترة العدة. 2 طلاق اليائس، المرأة اللي بعد ما ترى دم المحيض، هذا إذا طلقها الرجل، مثل المرأة اللي تبلغ 60 أو 65 مثلا، أو حتى كانت تبلغ 55 مثلا وما ترى الحيض، هذه أيضا طلاقها بائن. نعم تفضلوا. بعقد جديد
يجب معه مهر؟ لا شك.
نعم، أو إلا هي تتنازل عن مهرها، تقول ما أريد مهر مثلا، الرجل لا ما يحتاج، هي باقية زوجة إلا، بس يقول لها أرجعتك، ما يحتاج يسوي لا عقد جديد ولا مهر جديد. نعم، ها مو هو من لوازم العقد الجديد المهر، يعني لازم يدفع مهر، أو هي تتنازل عن حقها الزوجة تقول ما أريد مهر. نعم. ثالثا الطلاق قبل الدخول، يعني إذا رجل متزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، فقط عقد عليها وطلقها، هذا يعتبر طلاق بائن. رابعا الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان أو ما بحكمهما في البين دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية. الشخص اللي طلق زوجته طلاقان، هذا نسميه طلاق عدي، طلقها ورجعها، هاي صارت طلقة واحدة، ثم بعد ذلك بطهر جديد طلقها ورجعها، يا صار عنده طلقتان، بعد ما يحق له يطلقها الثالثة، لأن إذا طلقها الثالثة راح تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها طلاقان وقع منه رجوعان أو ما بحكمهما، ما بحكم الطلاقان اللي بهما رجوعان من دون عقد جديد، ما بحكم الرجوعات هو العقدان، يعني طلقها وانتهت المدة ولا بيرجعها، وعقد عليها عقدا جديد حتى يرجعها، لأن الزوج يطلق زوجته إلى حق يرجع زوجته ما زالت في فترة العدة بدون عقد، وإذا انتهت عدتها أصبحت أجنبية عنه، إذا أراد يرجع يتزوجها لابد يتزوجها بعقد جديد. ما بحكمهما يعني شنو ما بحكم الرجوعان العقدان، مثل الشخص اللي طلق زوجته ولم يرجعها حتى انقضت المدة والعدة وعقد عليها عقد جديد، ثم في طهر آخر طلقها حتى انقضت مدة العدة ولم يرجعها، ثم عقد عليها بعقد جديد، ثم طلقها الطلقة الثالثة. إذا طلقها الطلقة الثالثة بانت منه، بعد لا يستطيع إرجاعها أثناء فترة العدة، لأن راح تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. أيكم السلام. هذا ما أو ما بحكمهما في البين دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية. إذا الزوج قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو قال لها هذا يسموه الطلاق المتوالي، أو يقول لها أنت طالق طالق طالق، هذا راح يأتينا إن شاء الله المصنف يراه طلقة واحدة وليس ثلاث طلقات، فلا يعتبره من الطلاق البائن. دون ما لو وقعت الثلاثة يعني الطلقات الثلاثة متوالية، مثل أنت طالق ثلاث أو أنت طالق طالق طالق، فهذا يقع طلاق واحد، نعم، ولا يعتبر من الطلاق البائن، يعني يستطيع الزوج إرجاعها خلال فترة العدة. إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات، بعد ما يقدر بالطلقة الثالثة يرجعها، لأن راح تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهاي الطلقة الثالثة من نوع الطلاق البائن اللي ما يقدر يرجعها. نعم نعم أي نعم، مال الطلاق ثلاثة باطل؟ أي صحيح، ورد بروايات أهل البيت، وعندنا روايات تتأكد أنه هذا الطلاق الثلاث باطل، ما عندنا شيء اسمه ثلاث طلقات في مجلس واحد.
الطلاق مخلت بأحد الشروط.
أي نعم
كذلك باطل بلا إشكال.
أي أحسنت، هم أيضا باطل، ما يحسب طلقة حتى يصير في ضمن الطلاق العدي الثلاث، تقصد ما ينحسب طلقة عالية. الطلاق الصحيح هو فقط ينحسب عليه ثلاث طلقات وثلاث مجالس، مو مجلس واحد، وثلاث أطهار، ومتحقق باقي الشروط الأخرى، حضور شاهدين عدلين أثناء الطلاق. إذا توفرت هاي الشروط جميعها يلا تنحسب عليه ثلاث طلقات. إذا طلق الرجل زوجته بالطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر وتفارقه، يلا تحل عليه، راح يأتينا إن شاء الله، وبشروط يكون الزوج الثاني يدخل بيها وقبلا وعقد دائم، راح يأتينا تفصيله كله إن شاء الله. سادسا خامسا من الطلاق أيضا البائن طلاق الخلع والمباراة. سيأتينا إن شاء الله أن طلاق الخلع هو الطلاق التي تكره فيها الزوجة زوجها وتبذل له شيء من الفدية والمال في قبال أن يطلقها، هذا نسمي طلاق الخلع، يعني الزوجة تخلع نفسها من زوجها بفدية المال. طلاق المباراة الكراهة واقع بين الزوج والزوجة، يعني الزوج يكره زوجته والزوجة هم تكرهها، ويتفقون على وقوع الطلاق مقابل فدية من المال، سيأتينا إن شاء الله تفصيله. مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، الزوجة اللي تريد تطلق نفسها طلاق خلعي من زوجها كنت تبذل له مال أو فدية، بس إذا رجعت قالت أرجع لي المال ورجعت فيما بذلت أو أرجع لي فديتي، لها الحق في ذلك. فإذا رجعت راح ترجع ماذا؟ إذا بذلت وطلقها صار طلاق بائن، إذا رجعت لا يكون طلاقا بائنا. لهذا قال المصنف مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلا كانت له الرجعة كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا هي رجعت يعني قالت رجع لي الأموال، هو إلى حق يرجعها، لأن بعد ما يصبح طلاق بائن. سيأتينا إن شاء الله تفصيله في باب طلاق الخلع والمباراة. سادسا من الطلاق البائن هو طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها. نعم، المرأة اللي زوجها ما ينفق عليها لا مأكل لا مشرب لا مسكن لا دواء لا ضرورياتها، ما ينفق عليها، فهاج ما هو حكمها؟ حكمها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يجبر الزوج على وجوب النفق على زوجته، إذا امتنع راح يخير بين أمرين، لو تنفق عليها وتأدي واجباتها لو تطلقها. إذا أصر إضرارا بالزوجة وما نفق عليها ولا طلقها، الحاكم الشرعي إلى حق يطلقها طلاق غيابي، لأن الحاكم الشرعي ولي الممتنع. فإذا هو امتنع وما أنفق عليها وما عاشرها بالمعروف والحاق للضرر بها والحاكم نذر أكثر من مرة ومرتين ويبقى ممتنع، الحاكم يطلقها طلاق غيابي حتى ما يصيبها بالضرر، لأن هي مصابة بالضرر، وهذا من الموارد اللي الشارع أعطى بها صلاحية للحاكم الشرعي على الطلاق الغيابي. إحنا نعرف الطلاق ما يقع إلا من قبل الزوج، بس هذا المورد الحاكم الشرعي يقدر يطلق زوجة الرجل لأن جاي يصيبها بالضرر، فإنقاذا إلها للضرر، وبما أنه ممتنع والحاكم ولي الممتنع يقدر يطلقها طلاق غيابي، والطلاق هذا إذا وقع فهو من نوع الطلاق البائن، يعني الحاكم إذا طلق الزوجة بعد الزوج ما إلى حق يرجعها أثناء فترة العدة، لأن طلاقه من نوع الطلاق البائن. وستمر عليك أحكام تلك الأقسام إن شاء الله تعالى. نعم. أي نعم.
أي. وكذلك طلاق الزوج نفسه بأمر الحاكم الشرعي.
نعم، يعني يعني هاي بزيادة بالطبعة الجديدة، يعني إذا الحاكم الشرعي أمر أنه هو يطلق، وإذا أمر يطلق وهو طلق، هذا أيضا طلاق من نوع الطلاق البائن، هاي الإضافة موجودة بهاي الطبعة الجديدة. نعم. وأما غير الأقسام المذكورة، يعني غير طلاق الصغيرة اليائسة قبل الدخول، الطلاق الثلاث، الخلع المباراة، طلاق الممتنع، هذا كله يعتبر طلاق رجعي، وهو الذي يحق، هذا من الآن راح يعرف الطلاق الرجعي، وهو الذي يحق للمطلق بعده، يعني بعد وقوع الطلاق، أن يرجع المطلقة ما دامت في العدة، أما إذا انتهت عدتها بعد ما يستطيع إرجاعها إلا بعقد جديد. مسألة 1109، تثبت النفقة والسكنة لذات العدة الرجعية في العدة، ويجب عليها أن تمكنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقها الزوج، ويستحب التزين له. بالنسبة للمرأة إذا طلقها الرجل، الآن هي لازمة عدة منه يسموه عدة الطلاق، خلال فترة عدة الطلاق إذا كان الطلاق من نوع الطلاق الرجعي، وقع كلام عند الفقهاء هل هي زوجة أو بحكم الزوجة؟ بعض الفقهاء قال هي باقية زوجة حقيقية إلى أن تنتهي العدة، إذا انتهت العدة أصبحت أجنبية عنه، وبعض فقهاءنا قالوا هي بحكم الزوجة وليس الزوجة حقيقة، لأن الطلاق قد وقع عليها بصيغته، لأن زوجها قال لها أنت طالق، إذا طلقها بعد كيف تبقى زوجة إلى؟ فلهذا قالوا هي بحكم الزوجة، يعني منزلة منزلة الزوجة، فبالتالي إذا قلنا هي باقية زوجة حقيقية على رأي بعض فقهائنا، أو هي بحكم الزوجة، شي ترتب عليه أثر أنه إلها حقوق الزوجية، لابد ينفق عليها مأكل والمشرب والمطعم والضروريات، لابد يوفر لها السكنة، لأنها حقوق واجبة للزوجة على زوجها، لما دام هي في ذات العدة الرجعية في عدتها، هاي أولا، يعني يجب على الزوج أن يبذل حقوق الزوجة كاملة لها، واثنيا يجب عليها هي أيضا أن تبذل حقوق الزوج لها، يعني لو أراد الاستمتاع بها يجب عليها أن تمكنه من نفسها في الاستمتاعات، لأن هي باقية لازالت بحكم الزوجة، وإذا حصل الاستمتاع بمثل الدخول هذا يعتبر رجوعا إلها، إرجاع إلها للزوجية كما سيأتينا. بعد اللي يستحقها الزوجة، بل ورد عندنا في الروايات أنه يستحب لها أن تتزين له، لأن هو طلقها، بس إذا هي زينت له راح هو يرجعها، ولو على أمل أن يحصل استمتاع أو دخول، وهذا شنو معناه؟ راح يحقق لنا الرجعة. لهذا الروايات ذكرت يستحب للزوجة أن تتزين لزوجها الذي طلقها في عدتها ما دامت هي موجودة في دار السكنى، وهذا نوع من أنواع حرص الشريعة على عدم وقوع الطلاق والفرقة حتى يرجعها بالاستمتاع، ويستحب لها التزين له، ويحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذنه إلا في حاجة لازمة. هذا أولاً، الزوجة ما دامت في العدة الرجعية تأدي حقوق زوجها، الأول تمكنه من نفسها بالاستمتاع، اثنين ما يجوز لها تخرج من دار زوجها بدون إذنه، لأن الزوج كما قلنا سابقا إلى حق الطاعة على زوجته بأمرين، تمكنه في الاستمتاع ولا تخرج من داره بغير إذنه، هي صحيح مطلقة وبالعدة الرجعية بس هي بحكم الزوجة، والزوجة ما يجوز تخرج من دار زوجها إلا بإذنه. نعم. إلا المصنف استثنى، قال إلا في حاجة لازمة، يعني ما قدرت تأخذ إذن منه بالخروج بس هي مضطرة للخروج، مثلا لعلاج مرض أو السفر لصلة رحم متوقف عليه السفر، أو مثلا حصل حادث أو حريق في الدار يستوجب خروجها لإنقاذ نفسها، أو مثلا عندها أحد أطفالها مريضين تريد تأخذ للعلاج وزوجها ما موجود ما يتحصل الإذن منه، هاي كلها ضروريات لازمة هاي لا مانع أن تخرج ولو كان بغير إذن زوجها، بس هذا مع عدم القدرة على أخذ إذنه، يعني ما تقدر لا تتصل بي لا تأخذ منه إذن، بس هي الآن مضطرة تريد تخرج، حينئذ إذا كانت حاجة لازمة لا مانع من الخروج فيه، كما يحرم عليه إخراجها من دار سكناها عند الطلاق. إذا هو الزوجة موجودة في دار زوجها وطلقها، حرام على الرجل يخرجها ويطردها من دارها، لأن هي ما دامت مطلقة بالعدة الرجعية هي بحكم الزوجة، وواجب على الزوج يوفر لها السكنة، وما يجوز لي يخرجها ويطردها من الدار. نعم، إلا إذا أتت بفاحشة مبينة وأبرزها الزنا. نعم، إلا إذا ارتكبت فاحشة مثل الزنا والعياذ بالله، فحينئذ يجوز إخراجها. طبعا هذا المقولة اللي ذكرها المصنف مأخوذة من قوله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا لا سامح الله يرتكبن الزنا، الزوج إلى حق يطلب أنها تخرج بالدار. طبعا وقع كلام عند الفقهاء ما هي هذه الفاحشة، والمصنف قال أبرزها الزنا، يعني أكو فواحش غير الزنا. من ذكره اختلفوا الفقهاء، بعضهم قال من تلك الفواحش إنها دائما تخرج من داره بغير إذنه وتتكرر منها هذا الأمر، فبعد يقدر يطلعها يخرجها من داره. وأيضا ذكروا من ضمن الفواحش اللي تأتي بها إنها تكلم الرجال ومن دون إذن زوجها، هاي فاحشة لأن تكلمهم بغير الضروريات، لأن هذا أمر محرم، مفاكهة الرجال أو مضاحكتهم هاي فاحشة إلى حق حينئذ أن يخرجها من داره. ولكن من أبرز هذه عناوين الفاحشة أنها ترتكب الزنا، فإلى حق يخرجها من الدار. هذا كل كلامنا بالمرأة المطلقة في العدة الرجعية. أما المطلقة بالطلاق البائن فواضح، هي بمنزلة الأجنبية إذا طلقها الزوج، لأن راح تنقطع العصمة والعلقة الزوجية تماما بين الزوجين، بمجرد ما يطلقها بعد صارت أجنبية عنه، لا يجب عليها إطاعته وفي أثناء العدة، وهي ما تستحق عليه لا نفقة ولا أي تمكين ولا أي شيء، إلا في فرض واحد إذا كانت حامل فيجب على الزوج أن ينفق عليها إلى أن تضع حملها. نعم، الرجعة، مسألة 1110، الرجعة عبارة عن رد المطلقة الرجعية. نعم تفضلوا شيخنا. نعم بعدة، بس ما يقدر الزوج يرجعها بالعدة، مثل الطلاق الرجعي هم بعدة، بس يقدر الزوج يرجعها أثناء العدة. لا لا تخرج بعد ما لها حق السكن على زوجها، هو هذا اللي ذكرناه، قلنا إذا طلق الطلاق بائن بعد أصبحت أجنبية ليس لها أي حق على زوجها، لا ينفق عليها لا يسكنها بداره، لأن طلاق أصبح طلاق بائن أصبحت أجنبية عنه، مو مثل الطلاق الرجعي قلنا تبقى ببيته وينفق عليها ويوفر لها السكنة لأن هي بحكم الزوجة، ويجوز لها يرجعها أثناء العدة. هذا الفوارق بين طلاق البائن والطلاق الرجعي. نعم، هو عندما يقع الصيغة يعني يحضرون نعم يحضرون اثنين شهود عدول، والزوج أمام الشهود العدول يقول زوجتي طالق، الآن وقع الطلاق. إذا لا هو بالصيغة تقع كل أنواع الطلاق بالصيغة وحضور شاهدين عدل وتوفر باقي شروط الطلاق، إذا وقع الآن وقع الطلاق. إذا كان من هذه الموارد الستة طلاق بائن أصبحت أجنبية يقدر يطلب منها الخروج من الدار وبعد ما ينفق عليها، وإذا كان غير هاي الموارد الستة فطلاق رجعي، انقل ما لك حق تخرجها من الدار، تبقى بالدار، إلها حق السكن عليك وإلها حق النفقة، كنت تنفق عليها إلى أن تنتهي عدتها اللي هي 3 قروء، إذا انتهت عدتها هي تخرج من دارك، وخلال هاي الفترة هو حتى يجوز له النظر إلها مثلا من دون حجاب، لأن هي باقية بمنزلة زوجته باقية. نعم، احنا ذكرنا بالطلاق الرجعي الزوج الى حق يرجع زوجته اثناء فترة العدة. شنو معنى الرجعة؟ المصنف يقول الرجعة عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق. يعني احنا مو قلنا اللي تطلق بالطلاق الرجعي تبقى ببيت زوجها، اذا بقت وهو بقت ببيتها هو قال لها ارجعتك، رجعت لهذا هو بانشاء القول كافي، أو يفعل فعل يدل على الرجوع مثل يطأها، هذا يدل على الرجوع، هذا كافي أيضا. فالرجعة أما تقع قولا أو فعلا، قولا بالإنشاء يقول لها أرجعتك راجعتك أرددتك، هذا كافي. ويقع بالفعل مثل الدخول. طيب إذا فعل شيء من الاستمتاع غير الدخول ترجع أم لا ترجع؟ راح يأتينا المصنف يحتاط. نعم، لهذا قال رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق. فلا رجعة في البائن، لأن المرأة إذا طلقت بالطلاق البائن أصبحت أجنبية لا ترجع في عدتها، ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها، لأن إحنا قلنا الزوج إلى حق رجع زوجته إذا طلق طلاق رجعي ما دامت في العدة، وإذا انتهت عدتها بالثلاث قروء أصبحت أجنبية عنه، بعد ما يقدر يرجعها إلا بعقد جديد. وتتحقق الرجعة بأحد أمرين: الأولى أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله راجعتك ونحوه. الرجعة تقع لو بالقول لو بالفعل. القول يعني ينشئ الرجوع، لأن الرجوع هو نوع من أنواع الإيقاعات. الإيقاع يقع بالخارج بالإنشاء بالتلفظ، يقول لها راجعتك ونحوه. شنو معنى ونحوه؟ يعني المصنف يقول إحنا ما عندنا صيغة خاصة، يكفي كل صيغة أو قول يدل إنشاء على الرجوع عرفا، مثل راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك أو أرجعتك إلى نكاحي، كل هذا يكفي. بل حتى يكفي مثل رددتك أرددتك إلى نكاحي، هم كافي، لأن هاي اللفظة عرفا يدل على الرجوع كافي. نعم، لا يشترط فيه العربية، بل تقع بأي لغة، حتى إذا تلفظ بلفظة فارسية أو إنجليزية هم يقع الرجوع إذا كان هو مقصودا لمعنى الرجوع، يكفي ذلك. هذا أولا. ثانيا أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع، حتى مثل النظر بشهوة. الآن عندنا نوع ثاني من تحقق وقوع الرجعة هو الفعل، يأتي بفعل مثلا يدخل بها أو يطأها، هذا يدل على الرجوع، يعني يدل على أنه راضي أنها تبقى زوجة إلى وإلا كما دخل بها. نعم، لكن لابد هذا الفعل اللي يأتي به يكون قاصد به الرجوع، يقصد به الرجوع، يقصد به الرجوع. يعني شنو معناه؟ يعني لا عبرة بفعل الغافل الناسي النائم، هذول ما عندهم قصد للفعل. إذا وقع منا فعل مثلا قبلها بشهوة، هل هذا يدل على الرجوع أم لا؟ وهو ما مثلا نسى أنه هو مطلقها، إذا ناسي غافل نائم هذا ما يقع منه قصد الرجوع، لأن إحنا نريد الفعل مقصود به الرجوع وهو ما قاصد، فما يقع به رجعة، ما يقع به رجعة. نعم، يدل على الرجوع إليها يعني إلى الزوجة. نعم، بشهوة، بس إذا قاصد هو به الرجوع هل يقع أو لا يقع؟ بعض فقهاءنا عنده يقع، بس المصنف راح يحتاط به. بس إذا هو قبلها ناسي أنه هو مطلقها، يتحقق به الرجعة أم لا؟ الجواب كلا. شنو السبب؟ لأن الرجعة إيقاع، والإيقاع مشروط به القصد، الإيقاعات والعقود تابعة للقصود، فما يقع إيقاع بمعنى الرجعة إلا إذا قصده، مثل الطلاق، الطلاق ما يقع كإيقاع إلا إذا هو قاصد الطلاق. فلذلك المصنف قال إحنا نشترط بالفعل أن يقصد به الرجوع إليها، وإلا ما يتحقق إيقاع الرجعة. نعم، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع، حتى مثل النظر بالشهوة، إذا نظر لها بلذة. نعم، في تحققه باللمس والتقبيل بالشهوة من دون قصد الرجوع إشكال، يعني إذا هو لمسها بس ما قاصد يرجعها، أو قبلها بالشهوة من دون قصد الرجوع، هل ترجع أم لا؟ المصنف يقول إشكال. هذا شنو معناه المصنف؟ يعني المصنف يريد يقول إذا لمسها بشهوة أو قبلها بشهوة أو نظر إلها بشهوة وقاصد به الرجوع، الرجوع يتحقق. طيب إذا نظر إلها بشهوة أو لمسها وقبلها بشهوة وما قاصد الرجوع إلها، هنا يتحقق الرجوع أم لا؟ المصنف قال إشكال. فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد، يعني لو أراد أبقائها على الزوجية ما يكفي يقول لها أرجعتك، لازم ماذا يفعل؟ يعقد عليها عقد جديد. لماذا؟ لاحتمال عدم صحة الرجوع بالنظر واللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع أو الطلاق. وإذا أراد أن يفارقها ولا يرجعها مع عدم استمرار الزوجية لابد يوقع صيغة الطلاق. لماذا؟ لاحتمال هي رجعت له بنظرته أو لمسه أو تقبيله بشهوة وبقت زوجة إليه، فالاحتمال ذلك كن يوقع صيغة الفراق حتى تفترق عنه ويوقع صيغة الطلاق. وأما الوطئ، نعم. أي نعم. أي تنحسب طلقة إليه، يعني تنحسب ضمن الطلاق العدي.
يعني هو طلقها.
أي. رجعها.
ما رجعها.
اي قاصد قاصد الرجوع؟
لا ما قاصد الرجوع.
ها
هنا السيد يختار في هذه المساله.
نعم.
فباثناء الاحتياط
اي
هو هنا قبلها بدون
يا ها قصدك بمورد الاحتياط لما لا هو اذا
هذا الطلاق محسوب
عليه. نعم محسوب، لان هو ما دام اوقع صيغه الطلاق اصبح طلاقا له، محسوب. تحسب طلقة، تحسب طلقة. لا لا مو هكذا، احنا ما عندنا طلقتان في طهر واحد او عدة واحدة. لا 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 لا، سيأتينا ان شاء الله الطلقات تكون تتعدد بأطهار جديدة، والطلاق يكون بعد رجعة وهكذا. إلى
متن الشيخ سجاد مثل يقول انت طالق بعدد نجوم السماء.
اي لا، الشيخ سجاد ايش يقصد؟ يقصد يقول هسه هذا فرض مسألنا، احنا مو قلنا يجدد الطلاق؟ يقول هذا تجديد الطلاق ينحسب عليه طلقه؟ جواب نعم، ما هو راح يقولها انت طالق.
إيه
نعم
طهر ما يصير يقول انها مره ثانيه.
هو هذا اللي قلنا للشيخ، قلنا له اذا كون طهر جديد يقع به الطلاق الجديد. اي نعم. اما الوطئ يعني لو دخل بها فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا وان لم يقصد به ذلك. بالنسبه للوطئ والدخول، اذا دخل بها فهذا معناه انها رجعت زوجه اليه، سواء هو قصد الرجوع أو لم يقصد الرجوع مطلقا هي رجعت له زوجة. حتى لو ما هو قصد الرجوع، شنو السبب؟ لأن إذا ما قلنا هي رجعت إلى زوجة راح يصبح وطها وإلها يصبح زنا، فلا بد نقول هي رجعت باقية زوجة إليه حتى يصير وطأ بالحلال. فلهذا الوطأ كما يستفاد من بعض الروايات هو رجوع حتى لو ما قاصد بذلك، لأن إذا ما اعتبرنا رجوع راح يصبح زينها، لأن فهذا غير مسموح به إليه. فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا وإن لم يقصد به ذلك. دعم مسألة 1111، لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضل. يعني الشخص اللي يطلق زوجته ويريد يرجعها أثناء العدة، إحنا قلنا يكفي يقول لها أرجعتك، يحتاج يحضر شاهدين رجلين عدلين يسمعون صيغة إنشاء وإيقاع الرجعة. المصنف يقول لا يشترط ذلك، لا يعتبر الإشهاد بحضور شاهدين رجلين عدلين في الرجعة، هذا معناه أن الرجعة تصح بدونهم. نعم المصنف يقول وإن كان أفضل، يعني وإن كان الإشهاد أفضل. طبعا ما هو وجه الأفضلية؟ حذرا من وقوع التخاصم والنزاع، لأن احتمال هاي الزوجة بالمستقبل راح تنكر أن زوجها أرجعها، فهو عنده شهود يشهدوا لماذا؟ على أنه أرجعها. فلهذا الفقهاء قالوا الإشهاد أفضل حذرا من وقوع التخاصم والنزاع بين الزوجين، كما لا يعتبر فيها إطلاع الزوجة عليها. ما يعتبر في الرجعة أن الزوجة تكون عندها إطلاع وعلم أن زوجها أرجعها، يحق للزوج يرجع زوجته حتى وهي ما عندها علم، مثلا هي في بيت أهلها ويقول أرجعت زوجتي، هذا كافي يتحقق الرجوع من حين هاي المقولة، حتى لو هي ما عندها علم وما عندها اطلاع ولا تعلم أن زوجها أرجعها. هذا لا نشترط ولا نعتبر فيها يعني في الرجعة اطلاع الزوجة عليها، يعني على الرجعة وعليه، فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع أحدا صحة الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق. يعني هو بينه وبين نفسه قال أرجعت زوجتي، بس تلفظ باللفظ، هو ببيته جالس وقال أرجعت زوجتي بس ماكو شخص حاضر يسمعه، هذا كافي؟ الجواب نعم. المصنف يقول كافي لو رجحها عند نفس بها عند نفسه ولو من كان اطلاع أحد وتصح الرجعة وعادة المرأة إلى نكاحها السابق. مسألة 1112. إذا طلق الرجل نعم فضله أي نعم يحتاج بينة يجيب لنا شهود عدول حتى يثبت دعوة. مجرد الادعاء من دون الدليل والحجة ما مقبول منه. أين؟ لا هذا الرجوع واقعا بس إذا ادعاه هي نكرته هذا يصير محل تخاصم كون يثبت دعوة بالبينة. هذا لا لا هذا المصنف جاي يقول من دون التخاصم هو يقول رجعت زوجتي تعتبر راجعة إليه هي واقعا رجعت بس إذا ادعاه وهي نكرته يصير تخاصم. إذا ارتفعوا عند الحاكم يكون يجيب لنا دليل وشاهد على الرجوع أو إلا تكون هي دعواها مخالفة للظاهر فحينئذ نقبل دعوى الرجل. نعم إذا نعم قال 1112. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بأزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت. رجل طلق زوجته بالطلاق الرجعي أثناء فترة العدة المعروف عندنا أن الزوج يحق له يرجع زوجته. هي الزوجة ما تريد ترجع إليه ما تريد ترجع وما تريد يعمل حقه بإرجاعها فماذا اتفقت وياه نجرى عقد تصالح أعطيك مبلغ من المال في قبال ما تعمل حقك بالرجوع ونصالح على مقدار المال في قبال لا ترجعني إلى أن تنتهي فترة عدتي حتى إذا انتهت فترة العدة تصبح أجنبية عنه. وقعت المصالحة ورضى الطرفين والزوجة استلم مال من الزوجة أنه ما يرجعها أثناء فترة العدة. هل هذا عقد المصالحة صحيح؟ الجواب نعم. عقد مصالحة مستقل مبني على التراضي والتسالم بين الطرفين ووقع برضا الطرفين فإذا هو عقد مصالحة لازم يجب الوفاء به من قبل الزوج فبعد ما يجوز له يرجعها وفاء بعقد المصالحة. لهذا قال صحت المصالحة ولزمت لأن عقد الصلح من العقود اللازمة. نعم وهذا طبعا هل السائل يسأل يقول هل كيف صححنا المصالحة نقول لا مانع من ذلك لأن هذا من قبيل التنازل عن الحقوق. هو إلى حق يرجعها يريد يتنازل عن حقه مقابل مقدار من المال هذا لا مانع منه لأن هو من قبيل التنازل عن حق إعمال الرجوع مقابل مقدار من المال وهذا صلح والصلح جائز مع رضا الطرفين. ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه. هو متفق وياها بعقد المصالحة لازم ما يرجعها وأخذ منها أموال بس مع ذلك يريد يرجعها هل يحق له شرعا ذلك أم لا؟ المصنف يقول لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه لأن الشارع أبقى له هذا الحق وإذا لم يعمله لا يسقط عنه وله الرجوع إليه مرة أخرى وله إرجاعها ما دامت في فترة العدة. نعم راح يئثم من جهة أخرى يا جهة عدم الوفاء بعقد الصلح لأن العقود يجب الوفاء بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هو ما وفى بعقد المصالحة إن قل من جهة أنت راح تئثم تكليفا لأن ما وفيت بعقد المصالحة بس من جهة أخرى رجوعك إلها صحيح لأن ما دامت هي فترة العدة أنت إلك حق كزوجة ترجعها. نعم هذا معنى أنه عقد المصالحة ما يسقط حقه لأن حقه باقي شرعا وإن كان هو تنازل عنه بس الشارع بقي إليه. فلهذا إذا كان الرجوع نعم إذا كان الرجوع ليس برضا الزوجة راح يأثم تكليفا من جهة عدم الوفاء بعقد المصالحة لكن يترتب عليه وضعا صحة الرجعة ويبقى شيء واحد متعلق في ذمة الزوج يجب عليه إرجاع مال المصالحة إلى الزوجة لأن ما وفى بالعقد كون يرجع الأموال اللي أخذها في قبال إنه ماذا لا يرجعها. أما إذا كان الرجوع عن عقد المصالحة برضا الزوجة فلا شيء عليه يعني بعد حتى إثم تكليفي ما عليه. مسألة 1113. نعم أي مسألة 1113، لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. هذا الطلاق نسميه طلاق العدة الثلاثي. شخص طلق زوجته ورجعها، ثم طلقها ورجعها، ثم طلقها ورجع، راد يرجعها بالطلقة الثالثة، نقول له حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك بمقتضى آية من القرآن الكريم. هذا مورد. مورد ثاني، رجل طلق زوجته ما رجعها بالعدة، انتهت عدتها، عقد عليها عقد جديد، أصبحت زوجة، رجع طلقها ما رجعها بالعدة وعقد عليها عقد جديد، يصار عليه عقدين. إذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، عدنا عقد جديد ورجعة، رجل طلق زوجته أثناء فترة الرجعة رجعها، طلقها مرة ثانية بس بالرجعة بالعدة الثانية ما رجعها إلى أن انتهت العدة ورجعها بعقد جديد، إيش صار عنده؟ طلقتين. إذا طلقها الثالثة أيضا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. لاحظت أخوتي هاي ثلاث صور عندنا. المصنف يقول هاي الصور الثلاثة راح تحرم الزوجة على زوجها، لكن مو حرمة أبدية، حرمة مؤقتة إلا إذا نكحت زوجا غيره. هذا الزوج اللي تنكحه غيره يسمى بالمحلل. ليش نسميه بالمحلل؟ لأن هو راح يحلل رجوع الزوج الأول لزوجته بعد فراقه عنها. يعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور. الآن الزوجة افترقت عنه ولزمت عدة وانتهت عدتها من زوجها الأول اللي طلقها ثلاث، راحت الزوجة بنكاح ثاني من رجل ثاني. هذا الرجل الثاني حتى يزيل التحريم عن الرجل الأول نشترط به خمس أمور. الأمر الأول أن يكون العقد دائم لا متعة، يكون العقد دائمي مو يعقد عليها عقد منقطع، هاي أولا. اثنين، أن يطأها الزوج الثاني، يعني ما يكفي يعقد عليها أو استمتاع مثل التقبيل والحضن من دون الدخول، هذا ما نسميه زواج. الروايات اشترطت أن الزوج الثاني يدخل بها، هذا أولا. وبعد والأحوط لزوما أن يكون الوطأ في القبول وليس في الدبر. تلاحظون أخوتي هذا التشدد شنو سببه؟ أحسنتم، هاي مر علينا، لأن الشارع جعل هذا الأمر عقوبة على زوجها الأول، لهذا الشارع حذره قال له لا تطلق ثلاث، لا تطلق ثلاث، لأن إذا طلق الثلاث راح يحصل عليك عقوبة، والرجل عادة يصعب عليه أن امرأته تنكح غيره، ويصعب عليه أن غيره يطأها، هذا يصعب عليه الأمر، فلهذا جعلها نوع من أنواع العقوبة عليه. أن يطأها الزوج الثاني والأحوط لزوما أن يكون الوطأ في القبول. لهذا بعض الروايات سأل يسأل الإمام عليه السلام يقول زوجتي طلقتها ثلاث ونكحت غيري، الآن يريد يطلقها، هل تحق له الرجوع؟ فالإمام يسأل يقول له هل مسها؟ يعني الثاني دخل بها؟ يقول لا، يقول لا 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 تحل لك حتى يذوق عسيلتها، يعني حتى يستمتع بها بالدخول. نعم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن يكون الزوج الثاني بالغا حين الوطئ، فلا يكفي كونه مراهقا على الأحوط لزوما. يعني المرأة إذا تريد تتزوج الزوج الثاني لابد الزوج الثاني شو يكون؟ بالغ. شنو معنى بالغ؟ يعني لا يكفي المراهق، لا يكفي المراهق في ذلك، يعني المراهق هو الشخص القريب من البلوغ. فإذا كان زوجها الثاني حينما وطأها مراهقا وغير بالغ فهذا لا يكفي كدخول، لابد زوجها يكون بالغ اللي يدخل بيها. رابعا، أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، لازم تفترق عنه، لو إنها يموت وتلزم منه عدة وفاة حتى ترجع زوجها الأول، أو زوجها الثاني طلقها وتلزم منه عدة طلاق وتنتهي ثم يستطيع الزوج الأول الرجوع إلها. الخامس، انقضاء عدتها من الزوج الثاني، الزوج الثاني من يفارقها؟ إذا فارقها بوفاة كنت تنتهي من عدها عدة الوفاة، وإذا فارقها بطلاق كنت تنتهي منه ماذا؟ عدة الطلاق. حين ذلك إذا توفرت هاي الشروط الخمسة راح يزول التحريم اللي حصل بالنكاح الثاني، ويستطيع الزوج الأول الرجوع إلى زوجته بعد أن طلقها ثلاث مرات. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في طلاق الخلع يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم، صلى الله عليه وسلم.